قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم وأهلا على شاشة قناة الحافظ المباركة. أسأل الله تعالى أن يجعلها لنا ولكم وللمسلمين أجمعين زخرا في الدنيا وثوابا عظيما يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يجزي العاملين فيها والقائمين عليها خير الجزاء لما يقدمونه من خير ودعوة طيبة مباركة معتدلة للإسلام والمسلمين. إخوة الإيمان، ما زلنا مع صباح القرآن نتكلم فيه عن زاد المؤمنين، وقلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لهم أحوال وعبادات قلبية يتقربون بها إلى رب البرية سبحانه وتعالى، وتكلمنا في يعني هذه الأعمال وهذه الصفات الكريمة الكريمة المباركة، وذكرنا في اللقاء الذي سبق ذلك تحدثنا فيه عن خوف هؤلاء من الله عز وجل، وكيف أنهم كانوا لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، ولما أن خافوا من الله عز وجل أخاف الله سبحانه وتعالى منهم كل شيء. ونحن في هذا الصباح المبارك نتحدث عن عبادة وخلق جديد، وهي عبادة قلبية حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ودعاه ربه سبحانه وتعالى إليها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يشير من قريب ومن بعيد ويحث الناس على هذه العبادة لكي ينعم الناس بأنسهم بالله عز وجل، ويعني ينالون ما يتمنون من ربهم سبحانه وتعالى، ألا وهو إخوة الإيمان التوكل على الله عز وجل. و الحقيقة أنا لما أتكلم مع الناس وأسأل واحد أنت بتتوكل على مين، فكما هو الحال وأنتم تعلمون، تجد الناس بسرعة يقول أنا متوكل على الله. هتوكل على مين؟ على الله. لكن إذا ما رأيت هذا الإنسان وقع في شيء ما، أو أصيب بهم ما، أو طلب منه شيئا ما، تجده وقد انصرف إلى فلان أو إلى علان، أو يطلب من فلان أو من علان قبل أن يلجأ ويتوكل على الله. وأنا سأبدأ حديثي عن التوكل قبل أن نقف كعادتنا، وإن شاء الله تتعودوا على هذا، أن نقف مع الموضوع في معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي وكلام أهل العلم في الموضوع، وكمان أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار التي أثرت عن الصحابة والتابعين في هذا الموضوع، حتى إن شاء الله عز وجل نتم الموضوع على خير بإذن الله عز وجل. قبل ما نتكلم عننا هبدأ لك بحديث مهم جدا. هذا الحديث يبين أن المخلوقات، أيوة المخلوقات، تتوكل على الله عز وجل، بل وهي أعظم توكل من بعض الناس من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم، حديث عمر، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، اسمع، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني إيه؟ يعني هناك بعض الناس زي ما قلت لحضرتك بيقول أنا متوكل باللسان، باللسان، و في قضية خطيرة في كتاب الله عز وجل تبين لنا أن التوكل لا يحتاج إلى عظيم علم أو كثير علم، فربما تجد عالم تعلم من الكتاب والسنة وهو أضعف ما يكون في التوكل، وربما تجد امرأة بسيطة ليس عندها حظ كبير من العلم لكنها معتمدة على الله، متوكلة على الله عز وجل، مفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. إن احنا برضه نتكلم عن التوكل والتفويض والفرق بينهم. أم موسى عليه السلام، تصور لو أنك أصبت في ولدك كأم موسى. أم موسى وبعد ما جاءها الولد على شغف عليه الصلاة والسلام، بعد مدة فرزقت الولد وهي تعلم أن الناس يتربصون به، فيأتيها الوحي من الله عز وجل: إن خفت عليه ألقيه في اليم. هذا الذي فعلته هو كمال التوكل على الله عز وجل، أن تستسلم لله سبحانه وتعالى فيما أمر. وعاوز أقول لك على حاجة، لو عايز تريح بالك وما تتعبش نفسك توكل على الله. والله يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، ما استسلم الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى إلا وارتاح باله واطمأن خاطره، لأنه سيعلم تمام العلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص ابن عباس، لما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية فيها زيادة: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. اللي حصل لك ده حصل لأن ربنا قدره، ولو اجتمع الناس جميعا، كل الناس، على أن يدفعوا عنك هذا الضر ولم يشأ الله عز وجل لن يدفع عنك. ولذلك كان حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يظهر هذا التوكل مع أول خطوة يخطوها من بيته، سواء كان في سلم أو حرب، سواء كان في غنى أو فقر، سواء كان في ليل أو نهار، في أمن في حرب متوكل. إذا خرج من البيت قال بسم الله توكلت على الله، وبالوصف البلدي كده. شوف الحمامة أو العصفور، لما هذا العصفور ليس عنده مكان يدخر فيه طعام، وليس عنده عمل يعمل فيه، يعني مش موظف، ملوش راتب آخر الشهر، يعني بيروح يقبض الراتب ده ويقوم عارف انه آخر الشهر هيجيله 1000 جنيه هيصرف منها، فواعد مطمئن البال. فهذا الطير يخرج في الصباح لا يدري إلى أين، يهيم على وجه في أرض الله عز وجل، متوكل على الله، متيقن أن الله عز وجل سيرزقه، وأن الله عز وجل سيهديه إلى طعامه وإلى شرابه وإلى رزقه الذي قدره تبارك وتعالى. فهذا الاستسلام الذي يستسلمه الطير لله عز وجل، لو أننا فعلناه لرزقنا كما يرزقهم سبحانه وتعالى. وانت ماشي تتكعبل في الفلوس، وانت ماشي تتكعبل في الأموال، أيوة، لو أننا نفعل هذا بهذا اليقين وهذا التوكل على الله، لا يغضبك ما فاتك ولا يهمك ما هو آتي. يا ترى هعمل ايه بكرة؟ كتير من الناس لا يتمتعون بالدنيا، عندهم دنيا ومش متمتعين بيها، ليه؟ خايفين من بكرة. اصلا انا لو صرفت الفلوس مش عارف بكرة هيحصل ايه، مش عارف. طب انت شايل هم انك تسعى لطلب الرزق، وشايل هم لما يبقى الفلوس عندك هتعمل بيها ايه، وخايف لو خلصت، وشايل هم لما تسيبها وتمشي عيالك يعملوا فيها ايه. ايه الهم ده؟ ايه الهم ده؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اوعى تفتكر ان نصحتك وذكائك والحذاقة اللي انت فيها، ويقولك انا واد بتاع 3 ورقات، انا بلعب بالبيضة والحجر، انا بفهمه وهي طايرة، ده انا ذكي ذكاء مش على حد، هو في حد بيعرف يعمل الامور دي زيي؟ الكلام ده مع البشر ربما ينفع، لكن في امور حياتك التي لها مقادير التي يقدرها الله عز وجل ما ينفعش. ممكن تعمل كل حاجة ويقع البيت على طوبة واحدة لان ربنا مش مقدر. توكل على الله. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله تبارك وتعالى جعل نجاة موسى في الهلكة التي ألقي فيها. كيف هذا؟ كيف يكون البحر نجاة؟ هذا البحر المملوء بالأمواج، خضم الأمواج العالية، أمواج متلاطمة، ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون هذا البحر هو سبب النجاة؟ نعم. والله تبارك وتعالى محص قلبها عليها السلام ورضي الله عنها، أن لما ألقي موسى في اليم أخذه اليم إلى بيت فرعون، يلقيه اليم بالساحل، وبعدين يا رب يأخذه عدو لي وعدو له. وخذي بالك أن الذي سيمنعه هو الله. يعني يا رب أرمي في البحر، والبحر ده سيلقي في يم صغير يلقي به إلى بيت فرعون. يا رب ده أنا بنجي من فرعون وخايف عليه منه، أو ما اللي أرمي بإيدي عشان يروح قصر فرعون؟ أيوة، إذا فعلت ما طلب منك نجاك الله. اوعى تفتكر إن أوامر ربنا فيها الهلكة، أبدا. الله عز وجل، والآية دي كتير من الناس بيفهمها غلط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف ربنا قال بعدها إيه؟ وأحسنوا. اوعى تفتكر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ما تروحش تصلي، يعني ما تخرجش من مالك عشان تزكي، يعني ما تصرفش من فلوسك عشان تروح تحج، يعني لما تطلب للجهاد ما تروحش، تلقي بنفسك إلى التهلكة، هي دي التهلكة؟ لا، التهلكة في مخالفة أمر الله عز وجل، هي دي التهلكة الحقيقية. التهلكة في أن أنت تعرض عن أمر الله عز وجل، التهلكة في أنك تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وأنك تعمل اللي يرضي نفسك ويشبع رغباتك. ده شوف بعد ما قال الله لها عز وجل يلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، الله ده العدو هياخده، استسلمت وألقت به في اليم رضي الله عنها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا إلهي، الذي سيتحكم في قلوب العباد هو الله. فالله تعالى كما كان قد سلط فرعون على موسى بالعداوة، سيحول الله تبارك وتعالى فرعون وقصر فرعون سببا لنشأة وتربية موسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ده أول ما يشوفوه يحبوه، لا لا ما تئذوهوش. وبعدين وحرمنا عليك المراضع، يجيبوا له يرضعوه ما يرضاش، يرجع لثدي أمه وتاخد ثواب، يعني أجرة، تأخذ أجرة على تربية ولدها لأنها توكلت على الله. لأن الذي تكفل بهذا هو الله، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتوكل عليه وأن نعتمد عليه. وتجد الناس في هذا الأمر أحد طرفين، إما أن تجد إنسان متوكل متواكل، يقول إيه، أنا متوكل على الله، مش هروح الشغل وربنا قادر يرزقني، أنا متوكل على الله، مش هنزل ولا همشي ولا هسعى في طلب الرزق ولا في طلب العمل ولا في كذا، وربنا قادر يرزقني. ربنا سبحانه وتعالى شرع الأسباب صحيح، بس أنا هترك الأسباب دي على جنب، هغمض عيني وامشي وسط العربيات، وربنا لو قدرني أموت هموت، أنا متوكل. هو ده التوكل ولا زي ما قال لي أخونا الفاضل قبل الحلقة، هو التوكل ولا التواكل؟ لا، هو التوكل، والأخذ بالأسباب هو التوكل الحقيقي، مع اعتمادنا على الله ليس على الأسباب. هو ده اللي هنتكلم معاه. تعال نشوف أهل العلم قالوا إيه عن التوكل ومعناه. قالوا اصطلاحا صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا. يبقى أنا متوكل على الله، صادق الاعتماد على الله في جلب المصلحة ودفع المضرة. قال في أمور الدنيا، من أمور الدنيا والآخرة، وقال وكل الأمور، ووكل كل الأمور إلى الله عز وجل. وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه، لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. بتعمل حرام ليه؟ أنا عبد المأمور، أنت عبد لله، أنت والمأمور، ولا أنت عبد المأمور؟ يقول لي أصلي أكل العيش يحب الخفية، فأنا مضطر أن أنا أفتح مخي وأفتح درجي وأعمل اللي علي. أعمل إيه؟ أنا اللي فوقية بيقول لي أعمل كده، فأنا بسمع الكلام أقول له الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا لا يجوز أبدا أبدا. تقول ليش؟ أصلي هو اللي أمرني، فأنا بعمل كده وحسابي على الله. أنت طيب، ناخد اتصال ونرجع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
اتفضل يا أخي. أهلا
حضرتك.
مرحبا.
معلش أنا ليه مداخلة بسيطة هنا.
اتفضل يا أخوي.
حضرتك احيانا يعني الواحد عنده يقين بالتوكل وكل حاجه،
نعم،
بس يعني مع 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 الظروف اللي هي بقينا فيها وغلاء الاسعار احيانا الواحد بيجي له بصراحه يعني بييأس، او يعني بيجي له فخايف ده يكون معصيه ربنا سبحانه وتعالى، واحيانا بيوسوس للشيطان.
نعم.
مع ان انا على يقين ان لازم نتوكل على الله وايماننا بالله يكون قوي، بس الواحد برضو يعني ضعيف الايمان، ساعات قلبه بيخشع يقول تم انا بتوكل بس فين، يعني الظروف برضو بتبقى غالبة عليه ويقع تحت وطأة ان هو بيحصل في ازمات ومشاكل وكده.
نعم.
فحضرتك عايز يعني توضح لي الامر.
حاضر يا اخي، حاضر.
جزاك الله خير.
وياك يا اخي، بارك الله فيك. المشكلة ان احنا بنتعجل الامور، يعني ايه زي ما اخونا بيقول كده الكريم، انا متوكل على الله وعارف كده كويس، بس اعمل ايه، امور الدنيا واحوال الدنيا والازمات اللي بنقع فيها والصدمات اللي بتقابلنا، فمضطر يعني هو بجد ده هيحصل، يعني بجد ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني يعني وهيجي قريب الموضوع ده ولا دي أحلام؟ هقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من نزلت به نازلة، الحديث في المجموع، من نزلت به نازلة فأنزلها بالناس، جات لي مشكلة فبشتكي لفلان، وكل ما قابل فلان عيط له، وكل ما قابل علان أشكيله، وأجي قدام فلان أعمل كده يمكن يديني، وده يمكن يحل لي أزمتي، وده يمكن كذا. ولم ينزلها بالله، ولم ينزلها بالله، منع الخير. طب وإن أنزلها بالله آتاه الفرج عاجلا أو آجلا. عاوز أقول لحضرتك حاجة، هات واحد كده لما جات له مشكلة اعترض وعمل مشاكل وترك أمر التوكل على جنب وفضل يعيط ليل نهار ويشتكي ليل نهار ويطلب من الناس ليل نهار ويقطع هدومه ويقطع في شعره ويبكي، عمل ايه؟ غير ايه؟ لم يحدث إلا ما قدر له، ما جالوش إلا لربنا قدره له، لكنه وده النبي اللي قال بقى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المشكلة يا أخي مدحت إن إحنا نفتقد إلى التربية الإيمانية، هي دي المشكلة، إن إحنا ما نتنشأناش على التربية الإيمانية التي ترسخ في قلوبنا الاعتماد على الله، هي دي الحكاية، هي دي المشكلة. ولذلك أنا هلفت نظر حضرتك وإخواني إلى ما كان عليه أصحاب النبي، قلت لك الفترة الأولانية التي عاشها النبي وأصحابه في مكة، فترة التربية الحضانة دي، الفترة الأولانية 13 سنة دول كانت إيه الحكاية؟ كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قصص السلف الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا، حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة يوسف كاملة. لماذا؟ ليتأسى بهم النبي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة. فالذي نفتقده الآن أننا لا نتربى على الأسوة، لابد أن يكون طب ناخد اتصال ثاني ونرجع. تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
سامي حضرتك، اتفضل. السلام عليكم.
كلام دخل بعد اذنك يا شيخ.
اتفضل يا اخي.
بالنسبه للايه بتاع من يتوقع الله وحسبه.
نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
بما اننا بنتكلم عن التوكل، ازاي نطبقها في حياتنا؟
حاضر يا اخوي.
او ازاي نستفيد بالايه دي او افهمها يعني؟
حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
وياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، فقلنا اخواني واخواتي ان مساله التربية هي الأصل في الموضوع، أننا نفتقد إلى التربية الإيمانية التي نتعود ونتمرس بها على اعتمادنا على الله عز وجل. مسألة دي محتاجة يعني تمرس، محتاجة تدريب، محتاجة تمرين. هجيب لك القصة العجيبة ديت.
بعد ما أقف مع التعريف ده. شوف بقى الجرجاني بيقول إيه: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. اسمعها تاني، اسمعها تاني. شوف: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. القصة دي قصة رجل حكاها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رجل، والحديث في البخاري من رواية أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل تسلف من رجل 1000 دينار. قال: أنا عايز 1000 دينار سلف. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. فأجابه وقال: وكفى بالله حسيبا، وأعطاه 1000 دينار، وقال له: تردها في يوم كذا وكذا. اللي استلف ده خد 1000 دينار وسافر للتجارة، وصاحب المال ينتظر الموعد. فحال موعد الأداء، والرجل الذي استدان بهذا الدين أراد أن يرجع، عاوز يرجع تاني لبلده عشان يسد الدين، على الموج ولم يتمكنوا من السفر، يعني حصل مشكلة في الجو والبحر، فلم يستطيعوا السفر، فأجلت الرحلات. فجاء الرجل يمشي ويفكر ويقول: لو أنني تركت صاحب المال هكذا لفتن بفعلي الرجل الداني، وأنا أول ما قلت له يعني كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، قال: كفى بالله حسيبا، يعني الرجل ده أعطاني بالله عز وجل فكيف أخدعه. ولما أن فعل الذي فعل وعمال زعلان، جاء الرجل بخشبة فنقرها، عملها زي يعني زي الصندوق كده، ووضع فيها 1000 دينار، ثم قال: اللهم سد عني ديني، يا رب اقض عني ديني، ووضع مع الفلوس جواب، وكتب فيه لأخيه أي صاحب المال، كتب اسمه وقال: إني لم أتمكن من السفر إليك فأرسلت لك المال. طبعا الحكاية دي معلش كتير من الناس يقول لي: يا عم يعني واحد هيحط الفلوس في قلب صندوق ويرمي الصندوق ده في البحر وكده خلاص، يعني الدروشة دي الصندوق ده هيوصل لصاحبه ازاي؟ طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي. مرحبا يا
مولانا.
اتفضل يا اخي.
الحمد لله. كنت عايز اسال مولانا، الواحد يعني بيتحرر الحلال،
نعم،
بس طبعا يعني الوظائف اللي هي الحلال مرتبها ضئيل،
نعم،
وبعدين لما بيجي يفكر في مشروع يتحرى الحلال فيه برضه، فيتلاقي ان فيه برضه يعني جزء فيه حرام بتاع اللي هو الحديث ان التجار كالفجار،
نعم،
فمش عارف اعمل ايه، يعني هل يعني ايه الحل؟ يعني
حضرتك جربت، يعني سامحني على السؤال ده، يعني حضرتك جربت يعني ان تعمل عمل كله خالص كده حلال والرزق فيه قليل، وفي المقابل كده عمل فيه شبهة ومال كتير؟
وأنا كنت شغال في الأول في مشروع خاص،
نعم،
بس طبعا قفلته لأن طبعا كان فيه شبهة دي، يعني تبقى يعني دايما مشاريع مش خالصة خالص من الحرام.
يعني حضرتك بتحس بفرق كده في الموضوع ولا لا؟
هو في فرق بس وفي بركة بالنسبة للوظيفة.
أنا عايز أسأل عندي، يعني
هو في بركة بس يعني برضو المتطلبات كتير،
الموضوع صعب،
متطلبات كتير قوي يعني وبتزداد سوء، وبرضو الوظيفة يعني مش عارف هل الوظيفة الحلال أصحابها، يعني مثلا أنا في وظيفة حلال دلوقتي، يعني صاحب العمل نفسه مش عارف بقى، يعني بيضغط علينا من الجزء ده من الناحية دي ان الوظيفة حلال، ف يعني احنا بنطلب بزيادة فما لا يقول لك ده حلال، يعني
بيستغل الفرصة،
بيستغل
الفرصة
يعني تقريبا كده هو بيستغل فرصة انه احنا دي وظيفة حلال بقى، فالعايز حلال هيصبر بقى، يصبر على الحلال. فمش عارف مش عارف اعمل ايه.
حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
وياك يا اخي بارك الله فيك. انا ان شاء الله يعني هنخلي كده اخر 10 دقائق نجاوب اخواننا. مسائل التوكل على الله عز وجل تحتاج الى تمرين وتمرس وما ينفعش فيها شك. صاحب المال ده الذي اراد ان يرد المال كان صادقا مع الله عز وجل، فلما حط الفلوس في الخشبة وارسلها كان يريد ان يرى الله منه سبحانه وتعالى صدق وإخلاص في أداء الحقوق والتفاعل مع كلمة الله. خد بالك، هناك إنسان إذا ما ذكر الله كما قال تعالى وجلت قلوبهم، قلبه تحرك مع الكلمة دي. ربنا رزقنا لكم الخشية ورزقنا وإياكم الأنس بالله، الأنس بالله سبحانه وتعالى. اوعى تقول لي اصلا ذنوبي كتير فمش هشعر بيها، لا 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 لا، دع هذا جانبا. أنسك بالله وقربك من ربنا سبحانه وتعالى واعتمادك على الله عز وجل لابد أن يكون اعتماد كامل على مولاك. هذا الرجل إنسان عادي قال إيه؟ اللهم سد عني، وسبها. صاحب المال سأل عن المدين، فين صاحب الدين؟ قالوا سافر وعلى موعد أن يرجع، هيرجع وفي مشاكل فتأخر شوي. فكل يوم الرجل يخرج من بيته إلى مكان السفر اللي بينزلوا فيه المسافرين، لا ينظر لم يجد أحد، حتى جاء في يوم شديد البرد، وبينما هو يمشي بجوار البحر فوجد خشبة فقال أستدفئ بها أنا وأولادي، هاخدها أنشفها وأدفى بها أنا وعيالي. طيب ناخد مدام نجات. سلام عليكم أختنا نجات، فضلي. سلام عليكم. سلام عليكم أخت نجات. سلام عليكم. طب يبدو أني لسه معنا. طيب ان شاء الله حاولي معنا مرة تانية ان شاء الله. فلما ان وجد الخشبة اخذها وعاد الى البيت، فلما ان وصل اراد ان يشق الخشبة يقطعها عشان ينشفها ويدفوا بها، فوجد فيها سرة فيها 1000 دينار وفيها خطاب من صاحبه، فبكى. وبعد مدة جاء المدين، والمؤمن بيكون عنده استحقار للأعمال الصالحة. استحقار للأعمال الصالحة يعني ايه؟ يحقر من عمله الصالح، مش يفخر بيه. فقال انا مين يعني عشان ربنا يستجيب لي؟ فقوم لما ارمي الخشبة في البحر واعتمد على الله ربنا عز وجل يستجيب لي ويوصلها، اكيد ما وصلتش، اكيد ما وصلتش. فخد 1000 اخرى 1000 دينار اخرى وذهب بها الى صاحبه وقال خذ. قال ما هذا؟ قال هذا هو 1000 دينار حقك، مش دي فلوسك؟ قال ارجع راشدا، لقد سد الله عنك دينك وكفاك وكيلك. اللي ده سد عنك الذي وكلته حينما اخذت المال. قال ابو هريرة فسمعت اصحاب النبي تعلو أصواتهم أيهم آمنوا من أخيه، من أكثر إيمان، اللي أعطى بالله ده وقال له كفى بالله حسيبة، ولا اللي رمى الفلوس في البحر وقال اللهم سد عني، أيهم أكثر إيمانا؟ الاثنين إيمانهم قوي، الاثنين معتمدين على الله عز وجل، الاثنين متوكلين على الملك سبحانه وتعالى، معتمدين، عارفين أن الذي يسير الرياح، الرياح اللي بتروح وتيجي دي، الهواء اللي انت بتستنشقه، الماء الذي يجري، الدواب التي تدب على الأرض، كل إنسان وكل دابة وكل حيوان وكل جماد وكل شجر وكل حجر، أمر بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله سبحانه، ليس بيد مخلوق، ليس بيد إنسان. روحك مش في إيد حد، ما تقوليش روحي في إيده، أصل رزقي ورزق عيالي عليه، اتكسف من ربنا، ما تقولش كده، ما تقولش كده، رزقك على الله، روحك في يد الله الذي أوجدها، الذي خلقها، والذي يقدر لها سبحانه. قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، الأمور بيد الله مقدرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنت فاكر الدنيا جت لعب ولهو ولعب؟ أنت فاكر أن الرياح اللي بتروح ولا اللي بتأتي ولا المطر اللي بينزل ولا الأرض اللي بتزلزل لعب كده هباء؟ أبدا وربي، كل ده مقدر عند الله عز وجل. ما يحدث شيء في الكون إلا بإذن منه سبحانه، هو الذي يأذن في ذلك جل وعلا، بيده كل هذا. وأنا افتكرت الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، لما طلبه الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج النهاردة ليه معنا موقفين حتى تعلم كيف أن الأمور بيد الله، وأن قلوب العباد بيد الله، وأن الذي يمنع والذي يعطي هو الله. الحسن البصري دعي لبيت الحجاج، كان الحجاج بنى بيت وجمل هذا البيت، فكان الحسن البصري كل شوية يلف حوالين البيت القصر ده ويقول: لا يفتننكم هذا القصر، لا يفتننكم هذا المال، لا يفتننكم هذا الغنى. فسمع به الحجاج فأرسل إليه، فلما أن أرسل في طلبه، وأول معروف كده الحجاج لما يبعت لواحد من خصمائه يبقى معروف أنه هو هيطير رقبته، فلما انتهى الطالب الشرطي للحسن قال الحجاج: يطلبك. قال: دعني أتحنط وأصلي ركعتين. أتحنط يحط ريحة يعني طيب، لأن هو كده بيتجهز للموت، وحط الريحة ولبس الهدوم وصلى ركعتين لله ومشى. وبينما هو يدخل على الحجاج إذ تمتم بكلمات، هو داخل الكلام كده، الحاجب اللي واقف على الباب سمعه وبيتكلم، ثم دخل، فلما دخل فزع الحجاج أمن مكانه وقال: تعالى اجلس. فأجلسه في مجلسه، في مكانه اللي بيقعد فيه يعني، وأخرج له طيبا، دعا بالخادم وقال له: هات ريحة، وحط له ريحة في دقنه في لحيته، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أتريد منا شيء؟ انصرف راشدا. الناس اللي حوالين الحجاج شايفين الحسن داخل رفع هدومهم عشان لما رقبته تطير ما يترطش الدم عليهم، عارفين الحجاج السياف عنده نسأل الله السلامة. فقال: لا أريد شيئا. قال: انصرف راشدا، وإن كان لك طلب فتعالى، لو ليك حاجة عندنا تعاللنا، لو ليك عندنا خدمة. فالجلساء قالوا: ما لك؟ إيه اللي انت عملته ده؟ قال: والله لقد رأيت بين كتفي الرجل أسد كاد أن يأكلني لولا أن صرفته عني. وهو خارج الحسن استوقفه الخادم البواب وقال بالله لقد سمعتك تتمتم بكلمات فماذا قلت؟ قال دعني وشأني سبني. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أهلا شيخ عمرو.
أهلا وسهلا مرحبا.
بارك الله فيك.
وإياك يا أخي.
كنت كان عندي سؤال مولانا.
تفضل يا أخي.
ما حكم أن يتوكل الله في الظاهر الخير وفي الباطن الشر والعياذ بالله؟
إزاي يعني؟
يعني مثلا الإنسان مثلا
نعم
قال توكلت على الله وكان راح يعمل عمل
نعم
يغضب الله عز وجل. ما الحكم هنا؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني حضرتك.
اتفضل.
ما الفرق بين الأخذ بالأسباب
نعم
والتوكل على الله؟
حاضر يا أخي.
بارك الله فيكم.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
لك شكرا وكذا. قلنا الخادم مش يعني عاوز يتعلم بقى. طب نعمل ايه؟ انت قلت ايه؟ قال له دعني وشأني. قال لا والله لا ادعك حتى اتعلمني، علمني. قال قلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اسمعتني. يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، توكل على الله عز وجل، اعتماد على المولى جل وعلا. فانصرف من عنده راشدا لأنه اعتمد على الله عز وجل وتوكل على مولاه. روحك بيد الله، رزقك بيد الله، الذي يحول هذه القلوب ويصرفها هو الله تبارك وتعالى. طيب قلنا التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. وقال ابن القيم التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. احنا كده هنجاوب على خونه. التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. شوف كده، عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. حينما تصاب بمصيبة أو يأتيك إنسان فيقول فلان يمكر بك أو فلان يعني يتربص بك أو فلان يريد أن يفعل بك كذا، قل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقول صباحا ومساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها سبعا صلوات ربي وسلامه عليه. قال فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. لا تنكر السبب، إنما السبب الذي شرعه هو الله سبحانه، ولكن مع تمام التوكل. مع تمام التوكل يعني ايه؟ هديك مثال. الله تبارك وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب اهو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبقى تعد نفسك للقتال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ للقتال ويضع الخطط ويضع أساليب القتال وأساليب المعارك وكذا وكذا حتى يستفيد من المعركة خير استفادة، ولا يتنافى هذا أبدا مع التوكل. فهو هو صلى الله عليه وسلم بعدما يضع كل هذه الترتيبات للقتال وملاقات العدو يجلس صلى الله عليه وسلم في صومعته يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إني أسألك نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها أبدا. ثم يأتيه أبو بكر رضي الله عنه فيقول: هون عليك يا رسول الله، إن الله منفذ لك وعدك الذي وعدك به. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته عليه الصلاة والسلام وقد اشترى دابتين عليه الصلاة والسلام، واتخذ خريتا، يعني رجل يخرج ليدله على الطريق وأين وكيف يسافر، ثم اختبأ في الغار حتى لا يراه أحد. وفي ظل هذه الترتيبات يأتي أبو بكر رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إن الله معنا. إذن الأخذ بالسبب، وخاصة إخوة الإيمان، حينما يتعارض هذا الأمر أي الذي سيتركه الإنسان مع أمر من أمور الله. مثال: إنسان مرض مرضا وهذا المرض يقعده عن الصلاة أو عن النزول والسعي على أولاده وطلب الرزق الحلال، فيتحجج ويقول: أنا أعتمد على الله ولن آخذ دواء. أقول له: ترك الدواء حرام إن كان المرض يقعدك عن الواجب. إن كان المرض يعيقك عن الواجب ويمنعك من أداء الواجب فحرام عليك ترك الدواء، حرام عليك، يجب عليك أن تتداوى، لأن الأصل في التداوي الإباحة. وإن تعارض المرض مع الواجب يجب عليك أن تتداوى وأن تأخذ بالسبب، وحرام عليك أن تعتمد اعتمادا على السبب، إن يكون ظنك ويقينك إن الشافي هو الدواء أو أن الرازق هو العمل، هذا حرام باتفاق، شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد التولة ويعد التطاير من الشرك، لأن إنسان يتعلق بتميمة كما هو في الحديث، وإن كان سند الحديث فيه مقال بين أهل العلم، قيل أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من علق شيء وكل إليه، ومن علق تميمة فلا أتمها الله له. يعني تلاقي إنسان من بعض الضعفاء الإيمان يعلق خرزة زرقاء، إيه يا عم معلق دي ليه؟ يقول لك تدفع العين. يا أخي، الذي يدفع الضر هو الله. طب حاطط كذا خمسة وخمسة ليه؟ يقول لك عشان تدفع الحسد. يقول لك طيب لما تيجي تفتح دكان ادفن تحت بابه عرسة ميتة، ولا ليه يا عم الكلام ده؟ يقول لك عشان تجلب الرزق. كل هذا من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، وكل ده ينافي التوكل على الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، فرفع لي سواد عظيم فظننتهم أمتي، فقيل لي: لا، هذا موسى وأصحابه. فرفع لي سواد أعظم من الذي رأيت، فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فترك النبي الناس ودخل إلى داره، وخاض الناس في 70,000. قال بعض الناس: لعلهم الذين أسلموا مع رسول الله، وقال بعضهم: لعلهم الذين جاهدوا في سبيل الله، وقال بعضهم: لعلهم الذين جاءوا بعد رسول الله. فخرج النبي وقال: فيما تخوضون؟ قالوا: في 70,000. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم، ثم قام رجل وقال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. عند أحمد في مسنده زيادة أنه قال صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي قال الناس للنبي زدنا يا رسول الله. فقال استزدت ربي فزادني مع كل 70,000 مع كل 70,000. شاهد إخوة الإيمان هؤلاء 70,000 لا الذين لا يسترقون لا يسترقون لا يطلبون الرقية الحرام. فتأتي يأتي الإنسان إذا مرض بمرض أو أصيب بشيء أو شيء من هذا فيأتي إلى دجال من الدجاجلة أو يأتي إلى عراف أو يأتي إلى فلان يقرأ له الكف أو يقرأ له الفنجان أو يفتح له الكتاب. كل هذه الدعاوى الباطلة هذه تسمى برقية شركية. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك ما لم يكن فيه شرك فيه حرام. لذلك قال الذين لا يسترقون يطلبون الرقية الحرام ولا يكتوون. يكتوون الكي والكي مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم. والذين لا يكتوون والذين لا يتطيرون. التطاير هو التشاؤم. وكان العرب يفعلون التطاير أو التشاؤم بالصورة الآتية. أن الرجل منهم إذا أراد سفرا عايز يسافر يأتي بطير يجيب حمامة فيتركها في الهواء. لو أن الحمام أو الطائر طار في ناحية اليمين تفاءل قال يبقى سفر كويس. لو طار في ناحية الشمال تشاءم قال ده أكيد سفر وحش فما يسافرش. هذا الكلام نراه في أيامنا. لو في واحد بيتكلم في مشروع وناسي التاريخ ولا حاجة فيوم واحد يقول له أو يقول له النهاردة إيه يقول له 13 في الشهر يقول له الصفقة دي مش تبقى كويسة بلاش منها. ليه؟ قال له صعب اتشائم يوم 13. النهاردة إيه يقول له النهاردة الأربع والنهاردة الثلاث يقول له لا أنا بتشائم من يوم الثلاث. هو الساعة كام؟ الساعة 5. أنا بتشائم من الساعة 5. مين ده والدفلان يقول له أنا بتشائم لما أشوفه. اليوم اللي بشوفه فيه بيبقى يوم مش كويس. اليوم اللي بيحصل اللي بيقرأ فيه كذا بيبقى يوم مش عارف إيه إلى آخره. كل هذا التطاير حرام. وكان يعجبه الفأل الحسن يتفاءل به صلى الله عليه وسلم. لما يسأل واحد اسمك يقول له حسن يعني يتفاءل صلى الله عليه وسلم يقوم يدخل عليه السرور وكأنه فأل حسن بداية خير إن شاء الله. والذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يسيبوا الكلام الفاضي ده كله ويتوكلون على الله عز وجل. هاخد بسرعة بقى كده الفرق بين التوكل والاعتماد على السبب. يقول رحمه الله ابن القيم فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. يبقى أنا بعمل بالسبب لكن اعتمادي وتوكلي على الذي شرع لي السبب سبحانه وتعالى. قال ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. أنت عبد لله فمتوكل على الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم السائل الذي سأل عن آية التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله فالله كافي. اللي بيعتمد على ربنا ربنا سبحانه وتعالى سينجز له ما وعد مع انه بيبقى شايف ان مفيش مخرج. طب اعتمد على ربنا ماشي بس ازاي هتتحل ازاي هتفرج منين؟ الليل ظلمة خالص منين يأتي الصبح والنهار؟ ازاي هشوف ضوء مع انه مظلم؟ زي ما قلت لك التوكل قائم على ساق العبودية. العبد يعلم أن أمره بيد سيدي. النبي كان بيقول إيه صلى عليه لما صلى على النبي محمد وآله يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. حالي مقدمي دماغي أموري كلها بيد الله كلها بيد الله. فأنت اعتمد على الله وكن على يقين أن الله سبحانه يجعل من الضار نافع ومن النافع ضار. أيوة هديك مثال بسرعة كده عشان أخونا الكريم قال خلاص ده فاضل 5-6 دقايق بساط قوي المسألة، جئر الوقت الجميل معاكم بسرعة. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا جميعا. نبي الله أيوب، نبي الله أيوب على الراجح أنه مرض 17 سنة، 17 سنة مرض. تفتكر معايا كده أن نبي كان بيتطهر ويصلي ما كانش بيمس الماء؟ ما كانش بيستحمى؟ أكيد كان بيستحمى. الله، أما ربنا سبحانه وتعالى بعد المرض الطويل ده يقول له أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. المية هي المية اللي بنشربها كل يوم، وهي هي اللي بنستحمى بها كل يوم. إيه اللي حصل النهاردة؟ الله جعل فيها الشفاء، لأن الأمر كله بيد الله، ولأن الله تبارك وتعالى يأذن الآن بالشفاء، يأذن الآن بفرج كرب فلان، بقضاء دين فلان، برفع الأذى عن فلان، بتفريج كرب فلان، كله بيد الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيوة، يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. الصبر على الحلال زي ما أخونا الكريم بيسأل نعمل إيه، لأن الموضوع طول قوي، وإزاي هتتحل؟ صحيح التوكل على الله، بس أبواب الحرام مفتوحة، وهم اللي بيأكلوا حرام هم اللي عايشين. عايشين فين؟ عايشين هنا وهناك. لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أفضل مني ومنك، النبي محمد اللي انت عارف قدره، اللي بتعظمه واللي بتصلي عليه واللي ربنا رفع من شأنه سبحانه، يدخل عمر على النبي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الخشن، على الخشن في الأرض، يأثر ذلك في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ويبكي عمر ويقول يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون في الحرير والديباج وأنت رسول الله تنام على الأرض. فقال وما ترضى يا عمر أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة يا أخي. فصبر جميل، فصبر جميل، تحلى بالصبر. ومهما ضقت بك الدنيا فاعلم أن الفرج آتي، وأن الفرج آتي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيذهب عنك ما أنت فيه، حتى لو ضاقت عليك في الدنيا ستفرج عنك في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخ الكريم بيقول يعني اللي هو بيقول بلسانه كده أنا متوكل على الله في الظاهر، وهو رايح يعمل حرام بيتوكل على الله، ده إنسان بيخدع نفسه. والإنسان ده ربنا يعافيني ويعافيه، ده فاك يعني عامل بيتشبه بالمنافقين كده، وحاله كده مش حلو، ولو فضل على كده ربما يفضح، نسأل الله السلامة والعافية فيتقي الله سبحانه وتعالى. يعني ده حال من حال المنافقين، ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. لأن لا ينبغي أبدا أن نستهزئ بالله. إزاي تعتمد على الله في فعل حرام؟ وإزاي تتوكل على الله في فعل حرام؟ بدل ما تسأل الله العافية وتدعو الله أن ينجيك منها وأن يرفع عنك ما أنت فيه، تقول أنا متوكل ربنا يسترني ولا ربنا يقضي لي حاجتي وهي حرام، سأل الله العافية يا أخي ربنا يغفر لي ولك. وقلنا يا جماعة إن الإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالسبب مع اعتماده على رب السبب، يعلم جيدا أن الأمر بيد الله، وأن الذي يقدر الأمور هو الله، وأن الذي يجعل الرزق هو الله، والذي يمنع الرزق هو الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم الأمر بيد الله، كله بيد الله، فكن متوكلا على الله. عاوز تتدرب على الحكاية دي؟ هقول لك حاجتين تعملهم واجب إن شاء الله، بهما إن شاء الله ستصل لدرجة المتوكل بإذن الله. أولا كثرة الدعاء الذي حثا عليه النبي، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وأنا رب، وهو رب العرش العظيم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، الأدعية النبوية اللي النبي سنها صلى الله عليه وسلم. ثانيا مذاكرة قصص السلف، تذاكر كتير، تسمع كتير القصص النبوي، تسمع كتير حياة الصحابة وحياة النبي محمد والأنبياء قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مع كثرة هذا التكرار يحدث بإذن الله الإقرار، قلبك يقر بهذا وقلبك يتعلم كده، ودايما تبقى متذكر النبي عمل كذا والصحابي الفلاني عمل كذا والعالم الفلاني عمل كذا، فتتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتمرس على هذا التوكل، وكن دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تبقى أنت كده مرتاح وعمال تذكر ربنا وما عندكش مشكلة، لما تحصل مشكلة وتقول يا رب كما كنت تفعل وأنت في الرخاء، الله تعالى يستجيب لك إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، ما أجمل اليوم أن يبدأ بصباح القرآن وأن يكون بذكر الله سبحانه وعلى هدي حبيبنا تعلمنا التوكل على الله عز وجل. فليقم اليوم ويكون اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الخلق الكريم وهذه العبادة الفاضلة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتوكلين، وأن يرزقني وإياكم حسن اتباع سيد النبيين محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا أنسى أن أشكر إخواني العاملين والقائمين على إخراج هذا العمل المبارك، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. أمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن، له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى، والفردوس